الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار آل نزار قد فنيتم ما بين بيض الشفار لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقرار لا تذوق المعين واقضوا عطاشا بعد ضامن قضى بحد غراري حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذايا عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار لا تشق لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبال كفين عيون من البجا ما يوم كفين وحقه الله على المظلوم كفين كفين يا هو جسم ابو السجاد كفان وارى جثته تحتي وإنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الحديث الشريف عليك بالتقوى فإنها رأس الأمر كله.
التقوى لها مركزية خاصة في الدين، فليست قضية تعيش على هامش الدين، وهذا ما يفسر لنا النصوص الكثيرة التي تناولتها سواء في القرآن الكريم أو في الروايات الشريفة. ترجع للقرآن شوف شلون غطى قضية التقوى تغطية كبيرة من خلال مجموعة كبيرة من الآيات الشريفة، وكذلك ارجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وإلى خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه لتجد كيف كان دائما يتحدث عن المتقين والتقوى، وذلك لأنها كما قلت قضية مركزية في الدين وفي إيمان الإنسان ولا تعيش على هامش الإيمان. وهذه المركزية التي تحتلها التقوى بحيث عبرت عنها الرواية السابقة بأنها رأس الأمر كله، هذه المركزية تتجلى في أبعاد كثيرة جدا في الدين. يعني لما تدقق في المفاصل الرئيسية في الدين ترى هذه المركزية للتقوى في أكثر من مفصل وفي أكثر من تجلي. بطبيعة الحال احنا ما راح يعني نذكر كل التجليات التي نفهم من خلالها مركزية التقوى لأنه لا يسع الوقت، وإنما أركز على اثنتين حتى تعرف مقدار مركزية التقوى في الدين. القضية الأولى قضية التفاضل بين الناس، وهذه القضية قضية التفاضل قضية مطروحة منذ القدم. يعني أنت لما ترجع إلى الحضارات السابقة على الإسلام سواء في الحضارة اليونانية أو الرومانية أو في الحضارة الهندية أو في الحضارة الفارسية أو في الحضارة المصرية القديمة تجد كانت هناك مقاييس متعددة يقاس على أساسها الناس، وتعتبر موازين لتفاضل البشرية، فيصنف الناس على أساس الدرجات. يعني هناك ناس من الدرجة الأولى، هناك ناس من الدرجة الثانية، وهناك ناس من الدرجة الثالثة. هذه المقاييس كثيرة، من جملتها مثلا مقياس المال. مقياس المال كثيرا ما يفاضل بين الناس على أساسه، يعني اللي يمتلك ثروة يعتبر صاحب كرامة، بينما الإنسان الفقير المعدم لا يعطيه المجتمع مثل تلك الكرامة بغض النظر عن الحيثيات الأخرى. صاحب المال قد حشاكم كل شيء ما يفتهم، لكن بما أن جيبه ثقيل يحترم، وقد هذا الإنسان الفقير يعني ألح عليه الزمان، وإلا هو مثلا صاحب قدرات كبيرة لكن لا يحترم. هذه القضية ربما من ناحية نظرية مرفوضة حتى عندنا، نحن الذين نؤمن بالإسلام ونحن الذين نلتزم بأحكام الإسلام، قد تكون من ناحية نظرية الحقيقة يعني مرفوضة، لكن لما تأتي إلى ناحية التطبيقية العملية تجدها واضحة. يعني في مجتمعاتنا اللي تعتبر ملتزمة جدا، أنت أدخل خل واحد يدخل مثلا ملابس رثة، ما حد يدير لبال أبدا، ما حد يدير لبال. بينما خلي يجي واحد مثلا يطبق السيارة على باب الديوانية وعلى باب الحسينية وعلى باب البيت، سيارة فخمة جدا وملابس شيك، يحترم حتى الناس ما تعرفه منين ما منين. فهذا متأصل في وعي الناس، أنه مو بس في وعي الناس، يعني بعض الشعراء يقول حتى بعض الحيوانات هم نفس الشيء. يعني ماذا يقول؟ يمسي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، حتى الكلاب أجلكم الله إذا رأت ذا بزة أصغت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا معدما نبحت عليه وكشرت أنيابها. فساش معرفة يعني بهذه، فما أدري، سبحان الله. فهذا مقياس موجود عند الناس، أن التفاضل عليه من على أساس المال وعلى أساس الثروة. ولهذا قلت لك يعني الفقير بعض الناس يتكهربون من عنده كهرباء كأنه فيه ينتل. يعني في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله اللي هواي يعني تعب في تهذيب نفوس أصحابه، يعني ركز تركيز شديد قولا وفعلا على تهذيب النفوس، لكن هاي المسألة عالقة. في يوم من الأيام كان جالسا في مجلسه صلى الله عليه وآله، وكان أحد الأغنياء قاعد بصفه، فدخل عليهم أحد الفقراء من أهل الصفة. هسه هذا هم خلى المكانات كلها، وين جا قعد يم هذا الغني؟ طبيعية المسألة. فلما جلس يم الغني هذا جبجب، فلما أطراف ثيابه جمحا النبي صلى الله عليه وآله، يعني من شاف هذا المنظر هو انزعج، انزعج جدا، وقال بغضب، قال: أخشيت أن يصيبك من فقره؟ يعني خفت يعديك الفقر مالته؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أفخشيت أن يصيبه غناك، ثروتك تنتقل إليه؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: العد ليش هالسلوك هذا؟ قال: يا رسول الله، إن لي شيطانا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وله نصف مالي وأنت تشهد على ذلك، بس كن يرضى عني. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الرجل، قال: ما تقول؟ ينطيك نصف أمواله، أتقبل بذلك في سبيل أن ترضى عنه وتعفو عن تصرفه؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لماذا؟ أنت رجل فقير، بس هو الفقر مو فقر الجيب، الفقر هو فقر النفس. قال: لا يا رسول الله. قال: لماذا؟ قال: أخشى أن يدخلني ما دخله، خليني على هذه الحالة أفضل، خاف أم ينطيني نص أمواله وصير أتعس من عنده. فإذا بعض المقاييس عند الناس المال هي موجودة. المقياس الثاني الحسب، النسب، يعني نفاضل الناس على حسب أحسابهم وأنسابهم. فهذا عربي وهذا عجمي، وهذا من العشيرة الفلانية وهذا من العشيرة الفلانية، وهذا أصلا ما أدري منين آري، وهذا أصلا لاري أو أصلا عربي أو أصلا. هاي القضية المشكلة، قلت لك نحن عندما نتحدث عن هذا قد يتصور أنها غير موجودة بالمجتمع، لكنها موجودة ولا بد من الحديث عنها. وين تظهر؟ تظهر عند بعض الاحتكاكات، مثلا في مسألة الزواج تظهر عند بعض الناس حتى الذين يبدون أنهم ملتزمين بالدين. فلما تجي قضية الزواج تظهر مثلا هذه الحالات، يجي شاب يتقدم مؤمن محترم زين مكفي نفسه همات وشايل روحه من ناحية مادية، فيرفض على أساس أنه من العشيرة الفلانية أو من العائلة الفلانية أو من العرق الفلاني. ونحن في القرن 21، وبعض المجتمعات مولانا متأصلة بها هذه الحالة بشكل فظيع، يعني بشكل فظيع بعض المجتمعات الإسلامية متأصلة فيها هذه الحالة بشكل غريب. التفاضل على أساس من؟ على أساس العرق وعلى أساس النسب وعلى أساس النسب. وهكذا لما تأتي إلى يعني قضايا أخرى، مقاييس أخرى مو في وارد الحديث عنها، لما تجي للإسلام شنو المقياس اللي يخليه لكرامة الإنسان؟ ما هو مقياس الإسلام لكرامة الإنسان؟ الإسلام يطرح مقياسا واحدا ولا غير، ألا وهو التقوى، حتى تعرف منزلة التقوى. وذلك لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فلا يجي واحد يقول لي أنا أصلي ذهب وأنا أصلي زمرد، لا، كلكم من تراب، من هذا التراب الذي يوطأ بالأقدام. ولذلك تلك الفارسية أو العربية اللي جاءت لأمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة وإجت تسأل عنه من علية القوم أو من أشراف العرب، فلقت لها امرأة من الموالي، والموالي يومئذ كثر بالكوفة، يعني الجاليات غير العربية. فسئلتها: وين ألقى أمير المؤمنين عليه السلام؟ قالت لها: تجدينه في المسجد، في مسجد الكوفة. قالت لها: والله ما أندل المسجد أنا، فلو تتكرمين أنه دليني يعني فد مرة ترشديني إليه. فقامت معها تلك المرأة العجوز. بالطريق سئلتها، قالت لها: أنت من أين تعتاشين؟ أكو إلش كفيل مثلا، زوج ابن؟ قالت لها: لا والله لا زوج لا ابن، كل شيء ما عندي، أنا لوحدي أعيش، امرأة عجوز لوحدي. قالت: فمن يعولك إذن؟ قالت لها: أمير المؤمنين سلام الله عليه سوي لي راتب من بيت المال مثل بقية الناس. فسئلتها: شقد المرتب الشهري؟ شقد ينطيك حقش؟ شقد من بيت المال؟ قالت لها: كذا درهم مثلا. فانزعجت هذه المرأة جدا، لأنها اكتشفت أنه يعطيها كما يعطي هذه المرأة. فجاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في المسجد، فصاحت به: يا ابن أبي طالب، أمن العدل أن تساوي بيني وبين هذه؟ أنا من علية القوم من أشراف العرب، تنطيني مثل ما تنطي هذه اللي تعتبر يعني مواطنة من الدرجة الثانية؟ وهذه سياسة الخلفاء قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تركزت على هذه المسألة، يعني تمايز بالعطاء، ما أريد أدخل به. فشكلت في وعي الإنسان المسلم بعض القضايا، بالإضافة إلى الموروث الثقافي من أيام الجاهلية. أمير المؤمنين عليه السلام قبض قبضة من التراب أو قبضتين، يعني شال كف من التراب ورفع كفا أخرى، ثم قال سلام الله عليه: إني لا أجد لهذا فضلا على هذا. يعني هذا تراب وهذا تراب، يعني على أساس اللون. فالقرآن يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ولهذا الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا عليه السلام في مرو اللي هي عاصمة المأمون، الرواية تقول: كان إذا جلس أجلس موالي حتى السائس والبواب. يعني لما يقعد على المائدة يجلس الجميع ويأكل معهم، الخدام، الخادم مالته، الكذا، السايس، البواب، كلهم على المائدة ويقعد معهم ويتناول الطعام. هذا الوضع ما راق البعض، فجاءه الفضل ابن سهل أو رجل آخر وقال: يا ابن رسول الله، لو عزلت مائدتهم عن مائدتك. لأن أنت الآن شنو؟ أنت الآن ولي العهد، ولي العهد، السلطان، الوزير، أكو فد أتكيت حكومي، يعني المفروض ما ينزل لهذه الدرجة ويأكل مع الخدم ومع لو عزلت مائدتهم عن مائدتك. فقال عليه السلام: قال ما إن الأب واحد، أولا إن الرب واحد وهو الله تعالى، وإن الأب واحد وهو آدم، وإن الأم واحدة وهي حواء، والجزاء بالأعمال. الجزاء بالأعمال، شوف هذا الترجمة، هذا لمن ترجم للآية الكريمة إن خلقناكم من ذكر وأنثى، التفاضل بالعمل. ولهذا حتى في يوم واحد إجاه له سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله إن آباءك أشرف الناس، وما من شك يعني أن آباء أشرف الناس، أشرف الخلق أجمعين سلام الله عليه. لكن رادي لفت إلى هذه القضية فقال عليه السلام التقوى شرفتهم، التقوى شرفتهم، شرفوا بتقواهم لله تبارك وتعالى. فإذا من هذا ماذا تفهم؟ تفهم مركزية التقوى في الكرامة الإنسانية، وأنه لا كرامة لفاسق. قال شي يريد يصير يصير، لا كرامة لفاسق، الكرامة للمؤمن، للإنسان المؤمن مهما كان حال، للإنسان المتقي، هذا واحد. فهنا تتجلى ماذا؟ تتجلى مركزية التقوى في التفاضل والتكريم الإلهي للإنسان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا واحد. التجلي الثاني، وما أريد قلت لك أستعرض لك مفاصل كثيرة، مركزية التقوى في قبول الأعمال، مركزية التقوى في قبول الأعمال. شنو الميزان بقبول الأعمال؟ طبعا بداية يعني لابد من المعرفة والتفريق بين الصحة والقبول. عندنا صحة أعمال وعندنا قبول أعمال. صحة العمل أن يأتي الإنسان بشروطه الشرعية، يعني مثلا الصلاة لها شروط، أن تكون عن طهارة، تكون عن استقبال، يأتي بأجزائها ومن دون موانعها، هاي الصلاة صحيحة. صحيحة بأي معنى؟ صحيحة بمعنى أنها مجزية ولا يجب قضاؤها، يعني ما يجب عليك أن تقضيها. لكن هل هي مقبولة؟ لا، شيء ثاني. أحسنت. فهناك موازين لقبول الأعمال غير شنو؟ غير صحة العمل. شنو موازين قبول الأعمال؟ موازين كثيرة، من أهمها التقوى، من أهمها التقوى. فالتقوى لها مركزية كبيرة في قبول الأعمال، ولذلك لا يقاس العمل بحجمه. وأنا أشرت في هذا الموسم لهذا المعنى، العمل لا يقاس بحجمه أبدا. ولهذا قلت لك أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخاتم يعني نزل فيه قرآن يتلى إلى يومك هذا وما بعد يومك هذا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أو أهل البيت عليهم السلام قدموا قصعة بسيطة فنزل فيهم قرآن يتلى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فما إلى علاقة بالكم، الإسلام يهتم بالكيفية، الكيفية لها شروط، كيفية العبادة شلون، كيفية المحاصيل والمنتجات لها شروط كستاندار، كذلك العبادة كيفيتها المطلوبة لها شروط. من أسس الكيفية المطلوبة في العبادة أن تكون عن تقوى. ولهذا قال الله تعالى في قصة هابيل وقابيل واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هسه الروايات شو تقول؟ بعض الأخبار والمفسرين يقول هذا جاب له يعني من الزرع التعبان يعني وكذا نوعية الرديئة، وهذا جاب له من يعني نوعية جيدة كبشا أو ما شابه ذلك. لا، القضية مو بهذه، لأن القرآن بعدين يبين فتقبل أساجوس، هاي داخلة أيضا يعني، لكن الأساس شنو يبين القرآن. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. ولهذا قبول الأعمال منوط بالتقوى، فلا خير في كثير من نجواه، كثير من الأعمال تذهب هكذا يعني هباء منثورا ما لم تكن صادرة عن تقوى. وإلا الإنسان يأتي بالصالحات ومن يعني يهدم، ما إذا متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، أو نفسك تهدم خليها أفضل. يبني الإنسان نفسه شنو يهدم، ما يصير. ولهذا في أبو حمزة الثمالي في يوم من الأيام يقول دخل رجل على الإمام السجاد عليه السلام فقال يا ابن رسول الله إني رجل لا صبر لي عن النساء، يعني أنا ما أقدر ألزم نفسي من النساء، فأزني يوما وأصوم آخر أجاركم الله، يعني يزني منها ويروح يصوم، إذا زنى اليوم بكرة يصبح صائم، أفهل هذا كفارة لهذا؟ أفهل هذا كفارة لهذا؟ يعني صحيح بعض الناس احنا نقول ان الحسنات يذهبن السيئات ماكو شك، لكن هذا مو معنى انه الانسان يقول لك خلاص انا اليوم اعصي وبعد شويه شنو اصلي لي ركعتين. فقال له الامام ماذا الامام السجاد؟ قال لا، هذا ان الله يحب ان يطاع ولا يعصى، فلا تزني ولا تصم. المهم يقول فجره الامام الباقر، فجره الامام الباقر وقال له يا هذا أتعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة؟ كثير من الناس، وهذا خطأ، احنا عندنا الصلاة مثلا بين الصلاتين كفارة لما بينهما، وورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الصلاة مثل نهر جار على باب أحدكم فلو اغتسل منه باليوم 5 مرات فهل يبقى عليه شيء من الوسخ؟ لا. كذلك الصلوات، صلوات الخمس مثل النهر الجاري على باب أحدكم، كل يوم يغتسل 5 مرات ما راح يبقى عليه درن. يقول كذلك الصلاة تزيل الذنوب عن الإنسان، لكن هذا مو معناه يقول لك يعني خلينا أرتكب ذنوب ها وبعد شوية أصلي، لا، لأن هاي ذنوب قد تمنع قبول صلاتك فلا تنتج أثرها. إذا صدر الذنب عن جهل، عن غفلة، عما شابه ذلك، أما عن سابق إصرار وعمد، الإنسان يذنب ويقول لك بعد شوية مثلا أصلي أو بعد شوية أصدق، أو هذا الذنب يؤثر في عدم قبول العمل، العمل إذا ما انقبل لا يؤتي أثره، لا يؤثر أثره. فلهذا الإمام سلام الله عليه قال لا 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 تزني ولا تصم. لماذا؟ لأنه العمل إنما يقبل منين؟ من المتقين. طيب أنت إذا مو متقي يعني عملك ما مقبول، إذا عملك ما مقبول يعني ما يأثر، إذا ما يأثر يعني لا يغفر لك بسببه. هي القضية مو هكذا. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق في يوم من الأيام، وطبعا الكثير من الناس هكذا يعني يجيب أمواله مثلا من الحلال ومن الحرام، يا رحيم ويا رحمن ارزقنا من المكان، وبعدين يقول لك شنو أنا لا أساعد الناس بها أو أروح أنا أحجا بها أو أروح للزيارة بها وهي أمواله وسخة أجلكم الله من حرام ومن وجوه غير شرعية، هذا ما ينفعك، هذا أبدا لا ينفعك، ولا يصير كمطعمة الأيتام من كذا، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. لهذا الإمام الصادق عليه السلام في يوم من الأيام يقول رأيت رجلا وعليه سيماء الكذا، يعني من ناحية ظاهرية شوف صالح، رأيته في السوق يسرق رمانتين ورغيفين، يعني مر على أبو الفواكه أخذ له رمانتين خباهن ضمه، طلع مر على هذا أبو الخبز هم أخذ له رغيفين، فيقول تبعته، قلت هذا شكله شو غير شكل هذا، شنو دعا إلى السرقة؟ يقول فرأيته مر على فقير فأعطاه رغيفا والثاني طار رمان، المهم تصدق بهن. يقول فأمسكته قلت يا هذا أتسرق وتتصدق؟ قال لي نعم. قلت له شلون يصير هذا؟ يقول قال لي كأنك لا تحسن شيئا من كتاب الله. يقول لي الإمام عليه السلام كيف؟ قال له القرآن يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فأنا سرقت أربعة، الوحدة عفوا تصدقت بأربعة، الوحدة بعشرة أربعين، نقص منعتها أربعة مال المعاصي يقضى الله 36 كسبان يعني. فقال له أمير قال له الإمام الصادق عليه السلام قال يا هذا وأنا ما أحسن كتاب الله وأنت ما تحسن كتاب الله، أفلم تقرأ قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ ولهذا القرآن شو يقول؟ هذه ركز عليها القرآن الكريم، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، لا لحومها ولا دم التقوى، وإلا لو ذبحت ألف بعير مو من تقوى يعني شنو في زمن أمير المؤمنين عليه السلام أقحطت الكوفة، فذبح أحد كبار بني تميم ما أدري يجوز غالب هذا اللي هو صاحب الإبل المعروف أبو الفرزدق أعتقد غالب، ذبح جزورا وفرقها على عشيرته وبعث بجفنة إلى سحيم، هذا هم شنو من وجهاء بني تميم، فجابوا له الجفنة قدر يعني بلحم وبكذا مرق، قال لهم هذا منين؟ قال له من غالب، فرفسها برجله، شايف بعض الناس أجلكم الله يعني أنا محتاج له يصدق عليه، هاي إهانة إلي، رفسها برجله وقال اذبحوا جزورين حتى يشوف، مرات عناد القضية، ذبح ذاك الثاني شنو؟ ذبح ثلاث، هذا الشمع ذبح أربع، هذا خمسة، هذا ستة، هذا سبع، حتى بلغت مئة، فصار اللحم تلا، صار اللحم تلا. إجا المن؟ إجوا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، جاءوا لأمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين هذا اللحم، اللحم قد أصبح تلا، أفنأكل منه؟ فقال عليه السلام لا، ألقوه في الكناسة فإنه أهل به لغير الله تعالى، لغير وجه الله تعالى، القوه في الكناسة، القوه ما إلى قيمة، مو اللحم، المسجد عجيب، المسجد إذا ما كان مبني على تقوى ما له قيمة، مو اللحم، المسجد أكرم البيوت وأطهر البيوت، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، شوف على التقوى، عجيب التقوى جد إذن مهمة أحق أن تقوم فيه، أما المسجد الذي لم يؤسس على التقوى أحسنت، ولهذا هدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد ضرار، هدمه وأصبح مزبل ليس له قيمة، المسجد إذا لم يكن، مو بس المسجد إخواني، كل بناء، بناء مادي تبني لك مسجد، تبني لك حسينية، أو بناء فكري، أو بناء معنوي، أو أي شيء، كل بناء لم يقم على أساس تقوى الله فلا قيمة له، ولهذا قال المولى عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. البناء الذي يبقى هو ما أسس على التقوى، قلت لك سواء كان بناء مادي أو معنوي. أما غيره فكأنه يبنى على شفا جرف هار. شوف بناء الحسين سلام الله عليه، هذا البناء الشامخ الذي بني على تقوى الله، هل زعزعته الأعاصير؟ هل محى أثره التاريخ؟ أبدا. وسينصبون لهذا الطف على ما تقول السيدة زينب عليه السلام، لا يطمس أثره على كرور الليالي والأيام. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وطمس أثره، فلا يزداد أثره إلا علوا إلا علوا. كل يوم الحسين عليه السلام، مجد الحسين وعظمة الحسين سلام الله عليه كل يوم في ازدياد وفي انتشار، انتشار أذهل الناس، أذهل الناس، حتى كبار العلماء والفلاسفة في الشرق والغرب الآن بدأوا يدرسون ظاهرة الحسين سلام الله عليه، هذا الدفق والدفع الحسيني للشعوب بدأت تدرس بجدية. ليش؟ لأنه بناء الحسين، أفمن أسس بنيانه، الحسين خلى أساس مكين بناه على تقوى من الله، أما الآخرون فلم يبنوا على أساس تقوى الله ولا رضوان من، فشوف وين ذهب من. أمن أسس بنيانه على شفا جرف جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولهذا شوف الآن الحسين عليه السلام الذي يعني تطوف بقبره الملايين، هذا الحسين عليه السلام الذي تطوف بقبره الملايين هو نفس ذلك الجسد الذي ظل 3 أيام لم يغسل ولم يكفن، ما حضر واحد يغسله أو يكفنه أو يدفنه ويجهزه، 3 أيام سلام الله عليه لم يلق من غسل يوما ولا كفن فوق الرمال ولا سدر وكافور تهابه الوحش أن تدنو لمصرعي وقد أقام 3 غير مقبول عطشان برض الغاضري أعلي بقى فوق الرمال يسيل دمى وما حد حضر يوم الوقع عالترب يم ولا حد جاء جروح بجسمه ولحس قاه من العطش قطرة أمي يا بنايم على التربان وعلى الوجه مقلوب وعداه ما خلوا علي من سلي بثم وداست عليه الخال من كل ناحية وصاب وزع الجسم ابن النبي فوق الوطي يا ويلي
الثرى من داسة الخيل الخيل وظل مرمي ثلاث بغير تغسيل يا بولا جت عشير الجثة الشيل وتوارب الحج اسمايا نعم ظل ثلاثة أيام على رمضة كربلاء إلى أن جاء إليه قوم من بني أسد. بعض الأخبار تقول أن زين العابدين حضره بطريق المعجزة. جاء بنو أسد وجدوا تلك الأجساد على رمضة كربلاء تظهرها الشمس بحرارتها تكفنها الرمال وقد غسلتها الدماء. أجرك الله لما أرادوا أن يدفنوا الأجساد لم يعرفوا هذا من هذا. تقول بعض الأخبار بينهم كذلك وإذا بفارس يقبل عليهم من بعيد. لما وصل إلى جسد مطروح بالعراء ترجل عن جواده وراح يمضي إليه إلى أن وصل إليه وقع على ذلك الجسد. في بعض الأخبار أنه زين العابدين جاء إليه بطريق الكرام قل لأبويا غسلك من دماك وشفنا كرمال ولا شالك القبرك بويا الشيال بقت جثتك ثلاثة أيام وليال ومالك غير وحش البر زوار يا بويا جثتك ظلت غريبة غريبة وبعيدة على الوطن ما هي قريبة يا بويا مصيبتك والله مصيبة مصيبة مثلها بالدهر لا صح ولا صار والله يقل أبويا عاد اللي يموت يجيه دفان دفان يشق اللحد ويفصل له جفان بس انت يا ابويا بقيت عار يا وين ما غسلوه ولا لفوه في كفن
يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. إلهنا نسألك ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف عنا السوء والبلاء شافي جميع المرضى بمريض كربلاء زين العابدين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم انطقنا بالهدى وألهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى واجعلنا على ملتك نموت ونحيا. المؤسسون لهذا المأتم الشريف تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، زد في توفيقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم. الحاضرون من كان في جمعنا طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وجميع المؤمنات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهادت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خير ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
ورأيت الخير ينساب دعاء بشفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. معا وبعد الاستعراض نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. في الساعة 1:10 تأتيكم معالي الأخلاق. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، برنامج يقدم لحضرتكم عند 1:18. بعد هذا البرنامج تأتيكم أرض المقاومة. تمثيلية الإذاعة عند 1:58. بعدها تستمعون لصفحات من التاريخ. قوافل في الوجد عند 2:37. بعدها اليمن، التصدي والتحدي. وفي الساعة 3:27 تأتيكم درر البلاغة. كلامكم نور عند 3:43. في الساعة 3:52 نستمع لصلاة الخاشعين، وبعدها من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 4:27. بعد الأذان وفي الساعة 4:46 نهج الحياة. تستمعون لأهل التقى عند 4:59. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو عليكم وعلينا من سورة العنكبوت المباركة من بدايتها حتى نهاية الآية 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله.